بسم الله الرحمن الرحيم. أين العيون الدامعة؟
أين العيون الدامعة؟ أين العيون الدامعة؟ قست القلوب حتى صارت كالحجارة.
أين العيون الدامعة؟
وجمدت العيون حتى غدت كالصخر، فلم تعد القلوب تلين لموعظة ولا لسماع ذكر.
أين العيون الدامعة؟
والله فكأني بالقوم باتوا غافلين.
أين العيون الدامعة؟
ما تغرغرت عين دمائها إلا لم يرهق وجه صاحبها قطر ولا ذلة يوم القيامة.
أين العيون الدامعة؟ أين القلوب الخاشعة؟ أين النفوس؟
أين العيون الدامعة التي تبكي من خشية الله تعالى؟
أين العيون الدامعة؟
أين العيون الدامعة إذا قامت تصلي بين يدي الله تعالى؟
أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
هذا كتاب الله يتلى بين أيديكم ويسمع، وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع، ومع هذا فلا أذن تسمع ولا قلب يخشع ولا عين تدمع.
الموت.
وتفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته.
الموت.
فيا للموت من وعد ما أصدقه ومن حاكم ما أعدله.
الموت.
فكفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. أين العيون الدامعة على مصائب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟
على دجلتي نصب دموعي وأعيد الأحزان وتقريعا.
على دجلتي نصب دموعي وأعيد الأحزان وتقريعا.
يا لهول المصاب فيها وقلبي لم يزل راجفا يذوق هلوعا.
يا لهول المصاب فيها وقلبي لم يزل راجفا يذوق هلوعا.
أين يا قلب؟
أين العيون الدامعة؟ أين العيون الدامعة؟
أين العيون؟
أين العيون؟ أضواء النسائم للإنتاج الإعلامي تقدم
أين العيون الدامعة؟
مع فضيلة الشيخ أيمن محمود.
الحمد لله، الحمد لله الذي خضعت جميع الكائنات لربوبيته، وانسلكت جميع المخلوقات في سلك عبوديته، وانصاعت الأرض والسماوات لأمره ومشيئته. أحمده حمدا يليق بجلاله وعظمته، ولا يبلغ شكر جوده وفضله وعطيته. فسبحان الذي سبح من في السماوات والأرض من هيبته، وسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وسبحان من خشعت القلوب لسطوته وظرفت العيون دموعا من خشيته. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة صدق على وحدانيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى عبادته، رغب الأمة في طاعته ونيل كرامته، وحذرها من مغبة معصيته ومن عقوبته، صلى الله وسلم عليه صلاة وسلاما يليقان بحفاوته، وعلى آله وصحبه المقتدين بهديه والمتبعين لسنته. أما بعد، أيها المسلمون، فإن من أعظم العقوبات التي ابتلينا بها من جراء الذنوب والمعاصي قسوة القلب وجمود العين. قست القلوب حتى صارت كالحجارة، وجمدت العيون حتى غدت كالصخر،
فلم تعد القلوب تلين لموعظة ولا لسماع ذكر، ولم تعد العيون تدمع لنزول الموت أو لرؤية قبر، وأصبحنا نخشى على أنفسنا أن نكون ممن قال الله فيهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهلموا عباد الله إلى القلوب نلين قسوتها، ونعالج جمود العين ونستمطر دمعتها، فإن مداواة جمود العين سبيل إلى علاج قسوة القلب. فمتى ظرفت العيون دموعها لانت القلوب وخشعت. ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبلي إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فبكاء العيون سبب في خشوع القلوب، ولذا ورد الترغيب في البكاء في الكتاب والسنة وفي أقوال سلف الأمة. أروى الإمام الترمذي في سننه، وحسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، فوالذي نفسي بيده لو يعلم العلم أحدكم لصرخ حتى ينقطع صوته، وصلى حتى ينكسر صلبه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قرأتم سجدة سبحان، أي سجدة سورة الإسراء، إذا قرأتم سجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا، فإن لم تبك عين أحدكم فليبكي قلبه. عباد الله، لعظم شأن البكاء اتصف به أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، واتصف به كذلك عباد الله الصالحون. قال تعالى في سورة مريم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى في وصف من آمن من أهل الكتاب: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا، بين أعينهم أمثال ركب المعزى، قد باتوا سجدا وقياما يتلون كتاب ربهم، يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا ذكروا الله فمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم بالدموع حتى تبل ثيابهم، والله فكأني بالقوم باتوا غافلين. عباد الله، أكثر السلف رضي الله عنهم من البكاء حتى ظهر ذلك على وجوههم، فكان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء، وكان ابن عباس رضي الله عنهما تحت عينيه مثل الشراك البالي من كثرة الدموع، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يبكي حتى يأخذ بكفيه من دموعه فيرمي بها، وأكثر بعضهم من البكاء حتى نسب إليه كيحيى البكاء رحمه الله، وكان أحدهم يبكي حتى تكاد أن تذهب عينه، كما روي عن ثابت البناني رحمه الله أنه بكى حتى كادت أن تذهب عينه، فجاءوا بطبيب يعالجها، فقال له الطبيب: أعالجها على أن تطيعني. قال: وأي شيء، وأي شيء تريد؟ قال: على ألا تبكي. قال: فما خيرهما إن لم تبكيا وأبى أن يعالجهما. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله قد ألف البكاء، فربما بكى في نومه فيسمعه أهل الدار. عباد الله، اعلموا أن للبكاء ثمرات عظيمة وفوائد جليلة في الدنيا والآخرة، نذكرها حثا للنفوس على البكاء وترغيبا لها في بذل الدموع. فمن فوائد البكاء النجاة من النار، روى الترمذي في سننه وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله، ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا. كان محمد بن المنكدر رحمه الله إذا بكى مسح وجهه ولحيته بدموعه، وقال: بلغني أن النار لا تأكل موضعا مسته الدموع. وكان عون بن عبد الله إذا حضر مجلس أبي حازم الأعرج يبكي ويمسح وجهه بدموعه، فقيل له: لما تمسح وجهك بدموعك؟ قال: بلغني أنه لا تصيب دموع الإنسان مكانا من جسده إلا حرم الله ذلك المكان على النار. من فوائد البكاء الاستظلال يوم الموقف. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. من فوائد البكاء زيادة الخشوع في القلب. قال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. من فوائد البكاء النجاة من فتن الدنيا. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجا؟ ما المخرج؟ قال: أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. والحديث رواه الترمذي في سننه وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. من فوائد البكاء ما ذكره أبو سليمان الدراني رحمه الله قال: ما تغرغرت عين بمائها إلا لم يرهق وجه صاحبها قطر ولا ذلة يوم القيامة. من فوائد البكاء أنه محبب إلى الله تعالى، وإذا أحب الله صفة أحب المتصف بها ولا شك. روى الترمذي بسند حسن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. عباد الله، حق لنا بعد الذي سمعناه أن نتساءل: أين العيون الدامعة التي تقطر لله سبحانه وتعالى مهما تنوعت الأسباب؟ فإن أسباب البكاء كثيرة، والمهم أن تكون الأسباب كلها متعلقة بالله تعالى. فهيا نتساءل معا ونحن نذكر أحوال السلف رضي الله عنهم، ترغيبا في امتثال أفعالهم وحثا على الاقتداء والتشبه بهم، فإن من تشبه بقوم فهو منهم. هيا بنا نتساءل ونقول: أين العيون الدامعة؟ أين العيون الدامعة التي تبكي من خشية الله تعالى؟ روى الإمام الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تريان النار، عين بكت وجلا من خشية الله، وعين باتت تكلأ في سبيل الله. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لأن أدمع من خشية الله عز وجل أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. وقال كعب الأحبار رحمه الله: لأن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. أين العيون الدامعة؟ أين العيون الدامعة عند ذكر الموت؟ كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ثم يبكون كأن بين أيديهم جنازة. بل أين العيون الدامعة إذا نزل بها الموت؟ عجيب أن يذكر الإنسان الموت ولا يبكي، ولكن الأعجب أن ينزل به الموت ولا يبكي على نفسه. لما حضرت أبا هريرة رضي الله عنه الوفاة بكى، فقالوا: ما يبكيك؟ قال: بعد السفر وقلة الزاد وضعف اليقين وخوف الوقوع من الصراط في النار. ولما حضرت إبراهيم النخعي الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أنتظر رسولا من ربي يبشرني بالجنة أو بالنار. ولما حضرت الوفاة محمد بن المنكدر بكى، فقيل له: ما يبكيك يرحمك الله؟ قال: والله ما أبكي لذنب أعلم أني أتيته، ولكن أخاف أني أتيت شيئا حسبته هينا وهو عند الله عظيم. ولما احتضر هارون الرشيد رحمه الله أمر بحفر قبره، ثم حمل إليه فاطلع فيه فبكى حتى رحم، ثم قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كاسه ومرارته، فيا للموت من وعد ما أصدقه ومن حاكم ما أعدله. فكفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. أين العيون الدامعة؟ أين العيون الدامعة عند قراءة القرآن؟ لقد عاب الله عز وجل على قوم يسمعون القرآن فيضحكون ولا يبكون ويختالون ولا يخشعون، فقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ وفي المقابل امتدح الله عز وجل قوما فاضت أعينهم بالدمع عند سماع القرآن وصاروا بعد الكفر من أهل الإيمان. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرئ عليه القرآن بكى قلبه ودمعت عينه، كما روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فالتفت فإذا عيناه تذرفان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه ما كان يقرأ القرآن إلا بكى، كما تصفه عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، أي في مرضه الذي توفي فيه، قيل له في الصلاة: فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ سورة الطور حتى بلغ: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه لا يعرفون ما به. وعن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، بكى حتى يغلبه البكاء. عباد الله، هذا كتاب الله يتلى بين أيديكم ويسمع، وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع، ومع هذا فلا أذن تسمع ولا قلب يخشع ولا عين تدمع ولا امتثال للقرآن فيرجى به أن يشفع. قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقع، وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. أين نحن من قوم إذا ما سمعوا داعي الله أجاب الدعوة، وإذا طليت عليهم آيات وجلت قلوبهم وجلتها جلوة؟ أين العيون الدامعة؟ أين العيون الدامعة إذا قامت تصلي بين يدي الله تعالى؟ روى أبو داود في سننه بسند صحيح، والترمذي في الشمائل المحمدية، عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولجوفي أزيز كأزيز المرجل من البكاء، ولجوفي غليان كغليان القدر على النار من شدة بكائه صلى الله عليه وسلم. وعن عبيد بن عمير قال: صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الفجر، فافتتح سورة يوسف فقرأها حتى إذا بلغ وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، بكى حتى انقطع صوته فركع. وعن عاصم قال: سمعت شفيق بن سلمة يقول وهو ساجد: رب اغفر لي، رب اعف عني، إن تعف عني تعف عني تطولا منك وفضلا، وإن تعذبني تعذبني غير ظالم لي، ثم بكى حتى سمع نحيبه من وراء المسجد. وقال محمد بن واسع رحمه الله: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته، ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جنبه. فلله ضر هؤلاء القمم يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الوابل الهطال. في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال، بوجوههم أثر السجود لربهم وبها أشعة نوره المتلالي. أين العيون الدامعة؟ أين العيون الدامعة على ما يفوتها من طاعة الله عز وجل؟ كان السلف رضي الله عنهم يبكي الواحد منهم عند موته فيسأل عن سبب بكائه فيقول: أبكي على يوم ما صمته وليلة ما قمتها. لما حضرت الوفاة معاذ بن جبل رضي الله عنه بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وبكى أبو الشعثاء رحمه الله عند موته، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: لن أشتفي من قيام الليل. ولما حضرت عامر بن قيس الوفاة بكى وقال: إني لم أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكني أبكي على عدم قضاء وطري من طاعة ربي وقيام الليل في أيام الشتاء، فذلك الذي أبكاني. وبكى يزيد الرقشي عند موته، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي على ما يفوتني من قيام الليل وصيام النهار. ثم جعل يقول: يا يزيد، من يصلي لك بعدك؟ ومن يصوم عنك بعدك؟ ومن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال بعدك؟ ويحكم يا إخواني لا تغتروا بشبابكم، فكان قد حل بكم مثل ما قد حل بي. وبكى بعض السلف عندما احتضر وقال: ما تأسفي على دار الهموم والأنكاد والأحزان والخطايا والذنوب، وإنما تأسفي على ليلة نمتها ويوم أفطرته وساعة غفلت فيها عن ذكر الله. أين العيون الدامعة؟ أين العيون الدامعة على مصائب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ فما من بقعة على ظهر الأرض إلا وتحكي قصصا من مصائب المسلمين على أيدي أعداء الله: قتل وتعذيب، نفي وتشريد، وانتهاك للأعراض واستباحة للحرمات واعتداء على المقدسات. إذا أدرت عينيك في المشارق والمغارب من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئية عادت إليك لتخبرك عما رأت مما حل بالمسلمين: أب يذبح، وأم تبقر، وأخت تغتصب، وطفل يتيم، والناجون منهم حالهم أسوأ من الهالكين، وهم ما بين طفل قد فقد أمه، ووحيد قد فقد أهله، وآخر فقد عقله، ذاك ضاع أولاده، وذا فقد ماله، وهذا تهدم بيته. فأين مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؟ أين مثل الجسد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؟ كان الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله إذا رأت أمه باكيا حزينا قالت له: ما لك؟ هل قتل مسلم بالصين؟ لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إيمان وإسلام. تبصر العين ولا تبكي، ولا تزيد الألسن عن أن تشكي، وجراح المسلمين تخبر عنهم وتحكي. أحل الكفر بالإسلام ضيما، يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح، وسيف قاطع ودم صديد. وكم من مسلم أمسى سليبا، ومسلمة لها حرم سليب. وكم من مسجد جعلوه ديرا، على محرابه نصب الصليب. أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب. أتسبى المسلمات بكل ثغر، وعيش المسلمين إذا يطيب. أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب. فقل لذوي البصائر حيث كانوا: أجيب الله ويحكم وأجيب. فقل لذوي البصائر حيث كانوا: أجيب الله ويحكم وأجيب. أجيب الله ويحكم وأجيب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله الذي اصطفى، وعلى آله وصحبه ومن لأثر اقتفى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أين العيون الدامعة؟ أين العيون الدامعة عند سماع المواعظ؟ كم من موعظة سمعناها، وكم من خطبة حضرناها، فما اتعظنا بفحواها ولا عملنا بمحتواها. الآذان صاغية لكن القلوب خاوية، والجوارح لاهية، فكيف ينتفع من ذا وصفه بالوعظ؟ فكأن طبع على قلبه فهو غليظ فظ، وليس له من قبول الوعظ نصيب ولا حظ. أين نحن من قوم إذا سمعوا الموعظة رقت قلوبهم ودمعت عيونهم، فكثرت طاعاتهم وقلت معصيتهم؟ فاسمعوا إن كان للكلام صدى، واتعظوا بمن قد مضى، فلربما انجلى عن القلوب الصدى. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة بكوا، كما روى العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وظرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والترمذي في سننهما، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. كان السلف رحمهم الله يبكون عند الموعظة، بل ويطلبونها. هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يدخل عليه يزيد الرقاشي فيقول له: عظني يا يزيد. فقال: اعلم يا أمير المؤمنين أنك أول خليفة تموت، لأنه ليس من خليفة في ذلك الوقت إلا عمر. فبكى عمر، ثم قال: زدني يا يزيد. فقال: يا أمير المؤمنين، ليس بينك وبين آدم إلا أب ميت. فبكى عمر وقال: زدني يا يزيد. قال: يا أمير المؤمنين، ليس بين الجنة والنار منزلة. فسقط عمر مغشيا عليه رحمه الله. وروى سعيد بن سليمان قال: كنت بمكة وإلى جنبي عبد الله بن عبد العزيز العمري من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد حج هارون الرشيد. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، ها هو ذا أمير المؤمنين يسعى، قد أخلي له المسعى. فقال العمري للرجل: لا جزاك الله عني خيرا، كلفتني أمرا كنت عنه غنيا. ثم تعلق نعلي وقام. يقول سعيد: فتبعته، وأقبل هارون الرشيد من المروة يريد الصفا، فصاح به: يا هارون. فلما نظر لي قال: لبيك يا عم. قال: ارق الصفا. فلما رقيه قال: ارمي بطرفك إلى البيت. قال: قد فعلت. قال: كم هم؟ قال: ومن يحصيهم؟ قال: فكم في الناس مثلهم؟ قال: خلق لا يحصيهم إلا الله. قال: اعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم يسأل عن نفسه خاصة، وأنت تسأل عنهم كلهم، فانظر كيف تكون. قال: فبكى هارون وجلس، وجعلوا يعطونه منديلا منديلا للدموع. ثم قال العمري: وأخرى أقولها. قال: قل يا عم. قال: والله إن الرجل ليسرف في مالي فيستحق الحجر علي، فكيف بمن يسرف في مال المسلمين؟ ثم مضى وهارون يبكي. الله أكبر أيها المسلمون، أرأيتم كيف تصنع الموعظة الصادقة بالقلوب، فتشرق فيها شمس التقى بعد أن مالت للغروب. فأنى لنا بواعظ نمحو على يديه بدمع العين أثر الذنوب، بل أنى لنا بمن يقبل الوعظ فيستغفر الله من ذنوبه وإليه يتوب. أين العيون الدامعة؟ أين العيون الدامعة عند رؤية المقابر واتباع الجنائز؟ قال ثابت البناني رحمه الله: كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا متقنعا باكيا. وعن إبراهيم بن الأشعث قال: كنا إذا خرجنا مع الفضيل بن عياض في جنازة لا يزال يعظ ويذكر ويبكي، حتى لكأنه يودع أصحابه ذاهب إلى الآخرة، حتى يبلغ المقابر فيجلس، فكأنه بين الموت جلس من الحزن والبكاء حتى يقوم، وكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها. وكان عمرو بن عتبة رحمه الله يخرج على فرسه لينا إلى المقبرة، فيقف على القبور فيقول: يا أهل القبور، قد طويت الصحف ورفعت الأعمال. ثم يبكي ويصف قدميه يصلي حتى يصبح، فيرجع فيشهد صلاة الصبح مع الناس. قال ميمون بن مهران: خرجت مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى المقبرة، فلما نظر إلى القبور بكى، ثم أقبل علي فقال: يا ميمون، هذه قبور آبائي بني أمية، كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذاتهم وعيشهم، أما تراهم صرعى قد حلت بهم المثلات، واستحكم فيهم البلاء، وأصابت الهوام مقيلا في أبدانهم؟ كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى حتى يبل لحيته، فسئل عن ذلك وقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. والحديث رواه الترمذي في سننه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وأخيرا، أين العيون الدامعة؟ أين العيون الدامعة عند ذكر القيامة وأهوالها؟ كان السلف رحمة الله عليهم إذا ذكروا القيامة والجنة والنار بكوا خوفا من سوء الخاتمة، وحذرا من دخول النار، هذا مع شدة اجتهادهم في طاعة الله بالليل والنهار. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، فأما التي أضحكتني مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك بملء فيه، ولا يدري أرض الله أم أسخطه. وأمن التي أبكتني ففراق الأحبة محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم، وهول المطلع والوقوف بين يدي الله، لا أدري إلى أين يأمر بي ربي، أإلى الجنة أم إلى النار. وقف قوم على عابد وهو يبكي فقالوا: ما الذي يبكيك؟ قال: قرحة يجدها الخائفون في قلوبهم. قالوا: وما هي أرحمك الله؟ قال: روعة النداء بالعرض على الله عز وجل يوم القيامة. كان عطاء السلمي رحمه الله إذا عوتب في كثرة بكاء يقول: إني إذا ذكرت أهل النار مثلت نفسي بينهم، فكيف بنفس تغل وتسحب ألا تبكي. أتي الحسن البصري رحمه الله بكوز من ماء ليفطر عليه، فلما أدناه إلى فيه بكى وقال: ذكرت أمنية أهل النار أن يفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، وذكرت ما أجيب به: إن الله حرمهما على الكافرين. وهذه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها تذكر النار فتبكي، كما روى ذلك أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه، وخرج الحديث الإمام المنذري في الترغيب والطريب وسكت عنه. قالت: ذكرت النار فبكيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عائشة؟ قلت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا: عند الميزان حتى يعلم يخف ميزانه أم يثقل، وعند الكتب حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حافتاه كلاليب كثيرة وحسك كثير يحبس الله به من شاء من خلقه حتى يعلم ينجو أم لا. نعم، هذه القيامة بما فيها من أهوال وجنة ونار كان يبكي لها الصالحون، فحق لنا أن نبكي مثل بكائهم، لا سيما إذا تصورنا أنفسنا ومثلنا أنفسنا ونحن نعاين هذه الأهوال. مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستعطفا قلق الأحشاء حيرانا، النار تزهر من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل وانظر إليه ترى هل كان ما كان. لما قرأت كتابا لا يغادر لي حرفا ولا ما كان في سر وإعلانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، مروا بعبدي إلى النيران عطشانا. فيا رب لا تخزنا يوم الحساب، فيا رب لا تخزنا يوم الحساب، ولا تجعل لنارك فينا اليوم سلطانا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تؤول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مطرودا إلا آويته، ولا فقيرا إلا أغنيته. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا. اللهم ارزقنا عينين أطالتين تشفيان بظروف الدمع قبل أن تصير الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتقبل منا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجزنا بينا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا كخير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، واحشرنا اللهم في زمرته، ولا تحرمنا رفقته، واسقنا بيد الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. عباد الله، إن الله عز وجل أمركم بأمر عظيم جليل في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء النسائم للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، أم الحمام، الشارع العام، هاتف رقم 4-8-8-5-8-2-6. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.